الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه كنا نتحدث عن السعادة والنفوس في بعض الأيام حيث إن بعض الأخوة كانت أن نذكر بعض الأسباب والطرق التي يتوقع بها من نفوس في بعض الأيام فنذكر ما جاء في النصوص المعتبرة والروايات المسندة الصحيحة مما ينفع بالنفوس ويزداد به في الرزق ويطال به في العمر ونبدا باسباب زياده الرزق وقد ذكر في اخبار اهل البيت عليهم السلام اسبابا عديده لزياده الرزق منها الصدقه فقد جاء في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصدقة تقضي الدين وتخلف البركة ومنها ما جاء في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك بين لحى 700 شيطان وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن
وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد ومنها ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة بعشرة يعني بعشرة أضعاف والقرض بثمانية عشر وصلة الإخوان أي إعطاء الهدية للإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين ومنها ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه خرج في ليلة وهو يريد ظلة بني ساعدة يقول المعلى بن خنيس فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شيء فقال بسم الله اللهم رد إلينا قال فأتيته فسلمت عليه فقال معلى قلت نعم جعلت فداك فقال لي التمس بيدك كما وجدت من شيء فادفعه إلي فإذا أنا بخبز منتشر كثير فجعلت أدفع إليه ما وجدت فإذا أنا بجراد أعجز عن حمله من خبز فقلت جعلت فداك أحمله على رأسي فقال لا أنا أولى به منك ولكن امضي معي قال فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم النيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا والقوم نيام فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق يعرفون إمامة أمير المؤمنين وإمامتكم أهل البيت فقال عليه السلام لو عرفوه لواسيناهم بالدقة والدقة هي الملح يعني الإدام إن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه وكان أبي عليه السلام الإمام الباقر إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده إلى يد السائل إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر موضع الشاهد من الرواية هذه الجملة وصدقة النهار تثمر المال إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أن مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين يا روح الله وكلمته لما فعلت هذا وإنما هو قوتك قال فقال فعلت هذا لدابة تأكل من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم وقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم كاشح ذي الرحم يعني من كانت بينك وبينه صلة رحم قرابة الكاشح يعني المبغض والروايات في كون الصدقة سببا لاستنزال الرزق أكثر من هذا وإنما اقتصرنا على هذا المقدار ومن أسباب الرزق حسن الصدقة وحسن الصدقة غير الصدقة فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده وقال حسن الصدقة يقضي الدين ويخلف على البركة حسن الصدقة أن تعطي بلا مماطلة، أن تعطي سرا أن لا تمن على من تعطيه. ومن أسباب زيادة الرزق حسن النية، فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهله مد له في عمره. الذي يحسن البر بالأهل يزاد له في العمر، يأتي في أسباب طول العمر إن شاء الله. ومن أسباب زيادة الرزق البر، أي إعطاء الصلة والهدية للمؤمنين. فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فإن عمار الديار لا يكون إلا بالرزق. وصح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: إن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقوبة البغي. ومن أسباب زيادة الرزق المعروف، وهو نفس البر، فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن البركة في زيادة الخير ودوامه أسرع إلى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير أو من السيل إلى منتهى. ومن أسباب زيادة الرزق دعاء المرء لأخيه في ظهر الغيب، فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه. ومن أسبابه إطعام الطعام، فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام. وقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: ذكر أصحابنا، ولعل القائل محمد بن قيس الراوي، قوما فقلت: والله ما أتغدى ولا أتعشى إلا ومعي اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، يعني من المؤمنين. فقال عليه السلام: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم. قلت: جئت في ذاك، كيف ذا وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي؟ فقال عليه السلام: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله عز وجل بالرزق الكثير، يعني لا تظن أنهم إنما يأتون بهذا المقدار الذي يأكلون، دخلوا عليك بالرزق الكثير، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك. فحتى في حساب المادة هم أصحاب الفضل عليك، لأن الرزق الذي يأتون به أكثر من الذي يأكلونه، فكيف قد زاد على ذلك المغفرة؟ ومن أسباب زيادة الرزق صلة الرحم. والروايات في ذلك كثيرة، نقرأ منها ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره النساء في الأجل، يعني أن ينسأ له في أجله ويؤخر موته، من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. وصح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم، وإن نقل الرحم انقطاع النسل. ومن الأسباب التي توجب ضيق الرزق الذنوب، فقد صح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق. ومنها الإسراف، فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام: إن مع الإسراف قلة البركة. ومنها الزنا، فقد صح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن، ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار. هذه بعض أسباب زيادة الرزق، ومنها بر الوالدين ومسرتهما. فقد صح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه لا يكون في حياتهما غير بار لهما، فإذا مات قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله تبارك وتعالى بارا. قال أبو عبد الله عليه السلام: وإن أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك. قال: سمعته يقول: إن البر يزيد في الرزق. والبر هنا لا يقصد به الهدية للمؤمنين كما في تلك الروايات، وإنما بمناسبة المقام المقصود بالبر بر الوالدين. ومن أسباب زيادة الرزق حسن الظن بالله تعالى، فقد صح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على منبره: والذي لا إله إلا هو، ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن ارتياب المؤمنين. والذي لا إله إلا هو، لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. والذي لا إله إلا هو، لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند حسن ظنه، إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه. فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. وفي الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وصح عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه رواية كنت متردد أن أضعها في هذه الروايات أو لا، أنه قال: إن آخر عبد يؤمر به إلى النار يلتفت فيقول الله عز وجل: أعجلوه، فإذا أتي به قال له عبدي: لما التفت عندما أمر بك إلى النار؟ لما التفت؟ فيقول: يا رب، ما كان ظني بك هذا. فيقول جل جلاله: عبدي، وما ظنك بي؟ فيقول: يا رب، كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنتك. فيقول الله: ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط. يكذب لا يظن بي خيرا، ولو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار. فشلت خطتي. أزيد له كذبة وأدخله الجنة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ظن عبد بالله خيرا إلا كان الله عند ظنه به، ولا ظن به سوءا إلا كان الله عند ظنه به. فذلك قول الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولا يظن أن هذه الرواية تدعو إلى ترك الأمل، فإنه من الذي يضمن أنه يحضره أن يكذب في ذلك الموقف؟ الإنسان يقول الحق وهو لا يجرؤ، فكيف يكذب؟ هذا حالة خاصة، ولذلك جاء في الروايات. فمن الذي يسمح له عقله أن يعول على احتمال واحد في عشرات المليارات من البشر أن يكون هو الناجي بهذه الكذبة؟ فمن أسباب زيادة الرزق إدمان الحج والعمرة. فقد صح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة. ومن الأسباب زيارة الحسين عليه السلام، فقد صح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد أو يمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله تبارك وتعالى. فهنيئا لزواره. هذه بعض أسباب زيادة الرزق التي وقفنا عليها في عجالة. وأما دفع المكروه والوقاية من البلايا، فقد جاء في الأخبار ذكر أسباب لها، منها الصدقة. فقد صح عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون. وعد صلى الله عليه وآله وسلم 70 بابا من السوء تدفعها الصدقة. وصح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: إن الصدقة لتدفع 70 بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء. إن صاحبنا لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة. وصح عن أبي عبد الله عليه السلام: داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة إلى آخر الآية التي قرأناها قبل قليل، إلى آخر الرواية التي قرأناها قبل قليل. ومنها ما صح عن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام أني أصبت بابنين، واحد لأجل والآخر إني أصبت بابنين، يعني مات لي ولدان، إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير، فقال عليه السلام: تصدق عنه. ثم قال: حين حضر قيامي عندما أردت الذهاب، قال لي الإمام الرضا عليه السلام: مر الصبي فليتصدق بيده، لأن نفس جريان الصدقة على اليد له أثر. مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة، يعني من الخبز، والقبضة من الدقيق وأمثاله، والشيء وإن قل، فإن كل شيء يراد به الله وإن قل بعد. لابد أن خطأ في النسخة. وإن قل كذا أن تصدق النية، أن تصدق النية فيه عظيم. وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم. إن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال: فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام، أي إطعام يصدق حتى على إطعام القليل، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. علم الله عز وجل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه، يعني ليدفع عنه البلاء ولكي يبقى ولا يموت. ومن أسباب دفع البلايا صدقة العلانية. فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صدقة العلانية تدفع 70 نوعا من البلاء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. نعم، وربما مر في بعض الأخبار أن صدقة السر أيضا لها هذا الأثر ولا يمنع. وصح عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال لإسماعيل بن محمد وذكر له أن ابنه صدق عنه أو تصدق عنه، قال: إنه رجل. قال: فمره أن يتصدق ولو بالكثرة من الخبز. ثم قال: قال أبو جعفر عليهما السلام: إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا، فأتي في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت في ليلة زواجه. قال: فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه، توقع أبوه ذلك يعني أن يموت، فأصبح ابنه سليما لم يمت. فأتاه أبوه فقال له: يا بني، هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال: لا، إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما، طعام الأريس، فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع الله عنك. وصح عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد، فولد له غلام وقيل له إنه يموت ليلة عرسه، فمكث الغلام، فلما كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحييتني، يعني هذا الشيخ الكبير، أحياك الله. قال: فأتاه آثم في المنام فقال له: سل ابنك ما صنع. فسأله فخبره بصنيعه. قال: فأتاه الآتي مرة أخرى في النوم فقال له: إن الله أحيا لك ابنك بما صنع بالشيخ. ومن أسباب دفع البلايا صلة الرحم. فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام: صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، وهي منسأة في العمر وتقي مصارع السوء، وصدقة الليل تطفئ غضب الرب. ومن أسباب دفع المكروه دعاء المؤمن لأخيه في ظهر الغيب. فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام: دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه، يدر الرزق ويدفع المكروه. هذا فيما يتصل بدفع البلايا. وأما أسباب طول العمر فقد ذكرت في الأخبار أسباب، منها صلة الرحم. فقد صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صلة رحمك ولو بشربة من ماء. صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. وصلة الرحم منفأة في الأجل، محببة في الأهل. وصح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. وصح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قال: ما نعلم شيئا، يعني من طريقين، روايتان بطريقين صحيحين. ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتى إن الرجل يكون أجله 3 سنين، حتى إن الرجل يكون أجله 3 سنين فيكون وصولا للرحم، فيزيد الله في عمره 30 سنة فيجعلها 33 سنة. كيف يصل رحمه وهو ابن 3 سنين؟ لا يقصد من الرواية أن يكون عمره 3 سنين، بل يكون عمره 20 سنة أو 30 سنة، ولكنه غير وصول لرحمه، ثم يبدأ في صلة رحمه ويغير طريقته، فيزاد له في العمر، أي يكون مقدرا له مثلا وهو ابن 20 أن يعيش 23 سنة، ثم يصل رحمه فيزاد له فيكون عمره 53 سنة مثلا، لأن الرواية لا تتكلم عن العمر وإنما تتكلم عن الأجل، أن أجله بعد 3 سنين ثم يقدر أن يزاد. ويكون أجله 33 سنة فيكون قاطعا للرحم، فينقصه الله 30 سنة ويجعل أجله إلى 3 سنين. فصلة الرحم سبب للزيادة والقطيعة سبب للنقصان. ما مر لم يكن حاله كحال هذا. من يمنع الصدقة لا ينقص رزقه ولا تزيد عليه البلايا، ولكن إذا تصدق زاد رزقه ودفعت عنه البلايا. صلة الرحم سلاح من الجانبين، وجوده وجود الصلة يزيد وعدم الصلة ينقص. وصح عن أبي عبد الله عليه السلام صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، وهي منفعه في العمر وتقي مصارع السوء، فصدقة الليل تطفئ غضب الرب. طبعا بعض الروايات ذكرناها في أكثر من عنوان لأجل أن فيها أكثر من سبب. ومن أسباب طول العمر حسن البر بالأهل، وقد تقدمت الرواية التي صحت عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره. ومن أسباب طول العمر تطويل الركوع والسجود في الصلاة، وتطويل الجلوس على المائدة للطعام، واصطناع المعروف إلى أهله. فقد صح عن زرارة رحمه الله أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 3 إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه. فقلت: وما هن؟ ولعل الرواية ثلاثة: إن يعملهن المؤمن. قال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله. قلنا إن قطيعة الرحم تنقص العمر، ومثلها الزنا. قد تقدم في الرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الزنا خمس خصال يذهب بماء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر ويسقط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار. لا يخفى أن هذه الرواية إنما ذكرناها في عداد ما يوجب نقص العمر لا ما يوجب زيادته. فمن يتجنب الزنا مثلا لا يزاد في عمره، ولكن من يرتكب الزنا ينقص في عمره. وقد بينا هذا في مثل الصداقة، فلا يخفى. والحمد لله أولا وآخر.
شيخنا، يقدر نقول مثل موضوع قضية الزنا وانقاص العمر وله بالإقلاب الأمراض المعروف مثلا حاليا، أو لا يقدر؟
لا، ظاهر الرواية أن هذه الأسباب أسباب معنوية، وليس المقصود أن من يرتكب الزنا مثلا فإنه عرضة للأمراض التي تنتقل بواسطة ذلك والتي تسبب الموت، كما إن المقصود من حسن البر بالأهل ليس المقصود أن حسن البر بالأهل يوجب أن تكون الزوجة مثلا أكثر حرصا على سلامة الزوج فلا تطبخ له أكلا ساما مثلا، وأن من لا يحسن البر بها فإنه لا يأمن شرها، أو من يحسن البر بعياله مثلا فإن عياله أي أولاده فإن أولاده يجتهدون في حفظ سلامته، وأما إذا لم يحسن البر بهم فربما تركوه إذا مرض وكان هذا سببا في سرعة موته. لا يقصد هذا. الذي يظهر من هذه الروايات أن هذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الآثار والنتائج، والناس يخفى عليهم ذلك، فهذه أسباب معنوية لهذه النتائج. هذا هو الذي يظهر من الأخبار هذه.
يعني المشروط مع صدقة وصلة الرحم النية مثلا حتى يتحقق الأمر.
تقصد هل يلزم أن ينوي النتيجة كأن يتصدق لدفع البلاء وأن يتصدق لزيادة الرزق مثلا، أو يكفي أن يتصدق من غير هذا العنوان بأن يقصد بالصدقة أن هذا عمل محبوب عند الله سبحانه؟ الذي يظهر من هذه الأخبار أن التصدق بعنوانه أي بعنوان أنه صدقة له هذه الآثار، ولو كانت هذه العناوين والنتائج والغايات مما يلزم أن ينوى في الصدقة لنبه عليه الإمام عليه السلام، خصوصا بالنسبة إلى عمر بن يزيد الذي يريد سلامة ولده الثالث بعد أن فقد ولدين. لو كان قصد الغاية وتحصيل النتيجة المعينة من الصدقة لازما لقال له الإمام عليه السلام وانوي بذلك دفع البلاء عنه مثلا.
طيب شيخنا، يعني على مر التاريخ يعني ربما الطائفة الشيعية هي يمكن بين الفرقتين هي الأقل بالتفكير في الرزق وما شابه، ونفس الشيء يعني يمكن في الستة نفس الطائفة يمكن الملاحظ أن الطبقة يعني البعيدة عن التدين مثلا غير طلبة العلوم وما شابه وكذي، حتى الطبقة المتدينين هم الأقل مثلا والطبقة الثانية هم هذا من جانب بتاعة الرزق، كيف نوفق بينه وبين الواقع وبين الروايات هذا؟
الشيعة أفضل من غيرهم
زمان التاريخ الدائر يمكن ملاحظ أكثر من الحالية من الأول يعني.
والمتدينون منهم أفضل من غير المتدينين منهم، هذا ما تريدون قوله؟ ورد في بعض الأخبار أنه من كان من الشيعة فليستعد للفقر، ولكن ورد في أخبار أخرى ما يخالف هذا، وهذا أمر واقعي لا يمكن الاعتماد فيه على أخبار الآخر. وأما ما نجده بالعيان فإن نجد أن حال عامة، يعني قبل كل شيء ينبغي أن نقول ليس لدينا إحصاء دقيق في هذا الأمر، وأما ما نلمسه فهو متأثر بإشفاقنا على المؤمنين، فإن من يشفق إنما يرى ما يألم له، أما إذا وجد ما يسره فهو لا يدقق عليه. إذا رأيت مؤمنا غنيا فأنت لا تنظر إلى حاله، ولكن إذا رأيت مؤمنا ضعيفا فإن قلبك ينكسر ويرق له. لعل هذا أحد الأسباب التي تؤثر في استخلاص هذه النتيجة. إن الشفيق بسوء ظن مولع، هذا من هذا الباب، لأن الإنسان ينظر إلى الاحتمالات التي فيها ضرر على من يحب أكثر من احتمال السلامة، ولهذا فإنه لو ذهب شاب مثلا في السفر وكان في وداعه أمه وامرأة أخرى، فإن الأم تحتمل تعرض الولد للمرض وتعرضه لحوادث السير وتعرضه لغير ذلك من الأمور وتبقى وجلة خائفة، وأما المرأة الأخرى فهي تظن سلامته. إن الشفيق بسوء ظن مولع، وليس هذا إلا لأجل أن شفقة الأم تقتضي أن تركز الأم على احتمال عدم السلامة، وهكذا بالنسبة لمن ينظر إلى حال المؤمنين فإن شفقته عليهم تقتضي أن ينظر وأن يضع يسلط الضوء على الطبقة الفقيرة منهم.
بالنسبة لأعوان الود والصلة الرحم قد حققوا يعني بالزيارة والمرور عليهم ولا لا؟
نعم، صلة الرحم تحتاج هذه المسألة إلى بحث أكثر من هذا. نحن هنا أردنا تناول هذه المسألة من هذا الجانب فقط، أن صلة الرحم سبب في زيادة الرزق وفي طول العمر ودفع البلاء. وأما ما هو المقدار المحقق لصلة الرحم وما هو الرحم، هذا يحتاج إلى بحث آخر. إجمالا قد يقال إن صلة الرحم تتفاوت بتفاوت الموارد، فإن القريب يصل رحمه أو صلة الرحم في حقه تختلف عن البعيد مكانا، وربما تحققت صلة الرحم في بعض الحالات بالسؤال عن حاله، كيف حال فلان، كم ولد عنده، ماذا يعمل، بالنسبة إلى من هو بعيد عنه. وبعض الحالات تحتاج إلى بذل المال، فلا يمكن التسوية وإعطاء ضابطة عامة في صلة الرحم وبأي شيء تتحقق. نعم، في بعض الصور إذا كان الرحم محتاجا حاجة ماسة وكان من القريبين كالأب والأم والأخ، وكانت الضرورة تلجئه إلى أخيه، فإن هذا مما يجب فيه الصلة، لا بعنوان صلة الرحم بل بعنوان آخر. وأما عنوان صلة الرحم فقلنا إن المقدار الذي يتحقق أضعفه في بعض الحالات بالسؤال عن حاله، وأشده بمشاركته أفراحه وأحزانه وبذل بعض المال له وأمثال ذلك. أدنى مراتب الصلة، أدنى مراتب أو خير مراتب الصلة.
شيخنا، وجود مؤمن فقير يتعذب ووجود كافر مرفع، هل ينقض بعض الأشياء لآية كريمة؟
لا، يعني هل يخالف الأسباب التي ذكرناها مثلا من كون الرزق سببا، من كون الذنب سببا من أسباب حرمان الرزق؟ لا، ليس كذلك، فإن أسباب الرزق متعددة. فإذا كان الرزق رزق ابتلاء مثلا، فلا يحرم عنه العبد باعتبار ذنبه، بل يكون الذنب سببا في الرزق. ولا يحسب أن الذين أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم هذا إملاء، يعني إعطاء أموال وصحة وعمر وأسباب، فيختلف باختلاف الرزق. ليزدادوا إثما ثم إلى الله مرجعهم. أما ما هي الحكمة من ابتلائهم لا نعلم. نعم، هل المؤمن يرزق رزق ابتلاء؟ نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن بالنسبة للظالمين يوجد رزق، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. بالنسبة للكافرين يوجد إملاء، الإملاء ظاهر في الرسم الإضافي، وبتعبير أدق ظاهر في أن رزقك قد انقطع، إما بسبب نفاد ما قدر لك، أو بسبب أنك أحدثت ما يوجب زوال هذا الرزق وانقطاعه، ولكنه لم يقطع عنك، وإنما مددت بحسب تعبير بعض الآيات، وأملي لك من أجل أن تزداد، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى آخر الآية. إذن المد والإملاء هذا باب من أبواب الرزق من أجل التعذيب أو من أجل نعم.
معنى نقل
الأرحام ونقل الرحم في الرواية، فسر في الرواية أن المقصود استئصال الرحم، انقطاعها أو الموت، يعني موت العشيرة، وإن نقل الرحم انقطاع النسل. بلاقع أي خالية.
الشيخ ما ذكرت رواية صلة الإخوان، هل دارت الإخوان هم الرحمة والإخوان؟
لا، صلة الإخوان يعني إعطاء الهدية للمؤمنين، بر الإخوان واصطناع المعروف لهم أيضا بهذا المعنى. نعم، الإخوان المؤمنون. البغي هو الظلم. نعم، يقسم المبلغ قسمين ويدفع سرا وعلانية.
سرا وعلانية.
أعتقد في كتاب الإمام علي المؤمنين، المؤمنين يعني
يوالي أهل البيت. نعم خاصة. نعم، عنوان المؤمن في الروايات هو من يوالي أهل البيت عليهم السلام.
شيخ، هل أمير المؤمنين عليه السلام مع وجود رسول الله صلى الله عليه وآله مأمون؟
نعم مأمون. نعم،
بس لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين إمامان.
نعم، الحسين كان مأموما عندما كان الإمام الحسن هو الإمام القائم.
نعم، وجد رسول الله يقول إمامان.
نعم، المقصود بأنهما سيكونان إمامين فعليين قائمين. نعم، هو إمام، ولكن قد يكون إماما قائما وقد يكون إماما ساكتا. أمير المؤمنين عليه السلام إمام ساكت، إنما يكون إماما قائما بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، وهكذا الحال في سائر الأئمة.
إمام صامت في وجود رسول الله.
نعم، وليس بإمام بذلك المعنى، يعني بأنه ليس القائد المتبوع، وإنما هو تابع للرسول صلى الله عليه وآله، وكذا سائر الأئمة.
الشيخ
طلعت
نفس الوقت
من
المشكلة
كلها عن الإقرار. نعم، تعذر الصدقة ثم بعد ذلك تدفع. هذه مسائل فقهية. نعم، حتى بالنسبة لي في ترتب الأثر على الصدقة كما يظهر من الأخبار التي فيها أنه إذا وقعت الصدقة في يد الفقير أخذها الإمام عليه السلام فقبلها، أن هذا الأثر إنما يحدث بعد وصولها للفقير. فإذا كنت تتصدق من أجل أن تحصل على هذه الآثار فالحري بك أن تحرص على إيصالها. لا بأس أوصلها بشكل دوري، على أي حال هذه مصلحتك أنت فكر فيها كما مثل الدواء.
شيخنا ذكرت روايتين في الزواج في نجلها،
ومن جملة أسباب زيادة الرزق الزواج. نحن لم نذكر رواية في ما
بس سؤال شيخنا بأن الإيلام المستحب والمسموع ليلة الزواج هل من هذا الباب؟ يعني دعوة رسول المؤمنين يعني كل صغير مثلا من هذا يعتبر سبب من الدستور؟
إن ذاك عنوان بحياله مستقل. هذا والحمد لله أولا وآخرا.